بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
عند من هذا السؤال؟ ما يعرب شغلا؟ إن في الصلاة شغلا. ما يعرب شغلا؟ نعم يا صادق، اسمه إن مؤخر منصوب، أين خبرها؟ الجار والمجرور في الصلاة تعلق بمحذوف الخبر مقدم. قال الإمام البخاري: رحمة الله تعالى عليه. ما اسم البخاري؟ ما اسم البخاري؟ من يقول؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معمر وهو المنقري، عبد الله بن عمرو اسمه، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري. قال: حدثنا كثير بن شنظير. طيب حسنت. كثير بن شنظير. قال الحافظ: في ترجمته من التقريب: قال كثير بن شنظير أبو قرة البصري، صدوق يخطئ، أخرج له الجماعة عدا النسائي. قوله صدوق يخطئ، صدوق أي يحسن حديثه، ويخطئ معناه أنه يقع منه الخطأ، وما من راو إلا ويجوز عليه الخطأ، لكن إذا وصفوا الراوي بأنه يخطئ فالمعنى أنه قد ظهرت منه أخطاء، فيحسن حديثه إن لم تكن تلك الأخطاء من أخطائه. الذين في الأخير قدموا. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. تعال تعال، أين دفترك؟ إيه؟ طيب اجلس اجلس، اقرب، بارك الله فيك، اقرب مستمع، بارك الله فيك. نحن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخرج للراوي الذي قيل فيه صدوق يخطئ أخرج له البخاري أو مسلم، فإنه محمول على أن هذا الحديث لم يخطئ فيه. قال: عن عطاء بن أبي رباح، وهذا الرجل إذا قرأت ترجمته تزداد له محبة، مولى من الموالي. ما فاق الناس بنسب ولا لون ولا مال ولا هيئة حسنة ولا صحة في الجسد، فإنهم ذكروا أنه كان عبدا أسود أفطس أعرج فيه عرجة دميم الوجه، هذا كله بترجمته، لكن اقرأ ترجمته واعرف ما عنده من الفضل. كان يقال لا يفتى، لا يفتي في الحج إلا عطاء في مكة. وكان الأمراء يستصغرون أنفسهم عنده لأنهم يأتون إلى حلقته ويسمعون منه ويطلبونه ليحدث أبناءهم فأبى. ومن أراد العلم أتى إليه، هذا حين كان العلم صينا عند أهله. عطاء بن أبي رباح المكي أخذ العلم عن ابن عباس وجابر وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، ورفع الله شأنه في مكة كما رفع شأن مالك في المدينة في زمنه، والله عز وجل بيده الأمر، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. يبتلي من يشاء ويعافي من يشاء، الأمر له سبحانه وتعالى. قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي ابن صحابي. ماذا تعرف عن عبد الله ابن عمرو بن حرام؟ ماذا تعرف عنه؟ استشهد في غزوة أحد فكلمه ربه كفاحا من دون ترجمان، تمنى علي يا عبدي، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فأقتل فيك ثانية. فبدأ السند بعبد الله بن حرام بعبد الله بن عمرو، وختم السند بجابر بن عبد الله بن عمرو. جابر منعه أبوه من أن يشهد غزوة أحد لأنه كان له أخوات، وكان جابر هو الوحيد من الذكور وبقية بنات، جملة من البنات 9 أو كذا، وكان البنات ليس لهن من يرعاهن ويقوم عليهن إلا أخوهن جابر، كان يأمن على أخواته، فقام بهذه الأمانة حق قيام، حتى إنه لما تزوج ثيبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله، أو بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك لأخوات، فكرهت أن آتي لهن بمثلهن، فأحببت أن أتزوج بامرأة تقوم عليهن وتمشطهن، فتزوج بالثيب ليقدم الأمانة التي حمله أبوه على حظ نفسه. فلما تزوج الثيب ليس رغبة عن زواج الأبكار، وإنما حفظا للإماء الأمانة ورعاية لها، فإن من الإخوة أن يكون له أخوات ويتزوج ببكر تقوم وتقارعهن، نعم، وربما غارت من حب زوجها لأخواته فأوقدت نار الفتنة والمشاكل بين الأخ وبين أخواته، ولكن إذا كانت المرأة على عقل ورزانة ولو كانت ثيبا فيجعل الله فيها بركة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع منه هذا التعليل؟ قال له أحسنت، قال له أحسنت، أقره عليه الصلاة والسلام. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من المؤلفين الذين رووا فوق الألف، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، وجابر أنصاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار كبارهم وشبابهم وصغارهم، ويقول الأنصار كرشي وعيبتي، يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، تماما مثل ما قال في علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فأهل السنة فازوا بامتثال مضمون هذين الحديثين لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فهم يحبون عليا ويبغضون من يبغضه، ويحبون الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ويبغضون من يبغضهم. هذا مذهب أهل السنة الذين وفقهم الله للعمل بالأدلة كلها. والرافضة تظاهروا بالعمل في بحديث ما في حق علي وخربوها في حق الأنصار فأبغضوا الأنصار، فهم منافقون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأيتني برافضي يحب سعد بن عبادة ويحب أنس بن مالك ويحب جابر بن عبد الله ويحب أسيد بن حضير ويحب حسان بن ثابت والأنصار بشكل عام، تجدهم يبغضونهم. لم ينجو من بغض الرافضة إلا عدد يسير جدا من الصحابة. كان شيخنا مقبل رحمه الله ذكر لنا مرة أن شيعيا كان يقرأ في للناس في كتاب، وكان يقرر عليهم ويقول أبو موسى الأشعري أحاديثه كلها ضعيفة، أبو موسى الأشعري أحاديثه ضعيفة، فأما عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية فهؤلاء يكفرونهم، لكن يقول أبو موسى تكلمون عليه. لماذا؟ قبل بالتحكيم، والذي قبل بالتحكيم علي رضي الله تعالى عنه، وإنما جعل من طرفه أبا موسى، فكان يقول أبو موسى أحاديث كلها ضعيفة. فصادف أن قرأ لهم في ذلك اليوم من الكتاب، وإذا في كتاب من الكتب التي يقرأها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، فقالوا له كيف تقول أحاديث أبي موسى كلها ضعيفة تقرأ لنا عن أبي موسى؟ قال إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث، هذا الحديث ما هو ضعيف. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، وهذا فيه استعمال الغلمان الذين يدلون على أبناء الذين يدلون على الشخص، بمعنى شخص بينك وبينه علاقة قوية واستعملت ولده، قلت له يا فلان اذهب ائت بكذا من مكان كذا، اذهب لحاجة له، هذا لا حرج فيه، لأن الولد يحترمك والأب لا يمانع. وأما شخص لا تأمن يعني إدلاله عليك فلا تستعمل أولاده إلا بإذن من أبيهم. قال فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. هذا فيه أنهم كانوا يعرفون أحكام وآداب اللقاء، أنك إذا لقيت أخاك تسلم عليه. علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وإذا لقيته فسلم عليه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه. لا كبعض الأولاد اليوم الذين يدخلون يخرجون من دون سلام ولا كلام، مثل الهرر، هرة تدخل البيت تخرج لا كلام ولا سلام. فعلموا أولادكم السلام عند اللقاء. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. والسلام ينبغي أن يكون تاما، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الأكمل، فيه 30 درجة. والبخيل من بخل بالسلام، وفي البخل من يبخل بإتمام السلام. فلا تعود نفسك السلام عليكم تقطفها، لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم وأكمل السلام لتحصل على 30. أين أفضل، 10 أم 30؟ 30. السلام عليكم ورحمة الله وسط، 20، وبركاته 30. والذي يرد يرد ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا يقصر. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تقول عليك السلام، عليكم السلام، إنما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بين أمرين، أن تردها بالمثل أو أن تأتي بأحسن منها. وإذا بلغت وبركاته فردها إلى وبركاته، فلا أحسن من ذلك. والحديث الذي فيه زيادة ومغفرته الحديث فيه ضعف، وإن حسنه بعض أهل العلم فالذي يظهر ضعفه، كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله. قال فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، وقع في قلبي ما الله أعلم به. لأن الشخص الذي ترجو أن يرد عليك في سلام بسلام أو بكلام ثم تتفاجأ بأنه لا يرد، يقع في قلبك. والشيطان ربما كان له حظ ونصيب من ذلك، فعدم رد السلام هذا قد يكون له أسباب، كما في هذا الحديث أنه كان يصلي، وكما أيضا يكون مشغولا بالصلاة قد يكون غير منتبه، غير منتبه. أنت تسلم عليه وهو مفكر في شيء ذهنه ليس عندك ولم ينتبه لسلامك، وأنت تأخذ في نفسك وتظن أنه معرض عنك لم يرد عليك السلام. وقد يكون عدم رده للسلام هجرا لك، هجرا لك، لأن في ذلك مصلحة لك ومصلحة له. فإذا ليس كل من لم يرد السلام يكون قد هجر أخاه أو أعرض عنه، فقد يكون له عذر، لعل لها عذرا وأنت تلومه. فما هو السبب في عدم الرد في هذا الحديث؟ قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به. وهناك حديث في قصة عثمان رده ظن الشيخ الألباني في الصحيحة، لو في حديث عثمان أنه مر عليه عمر فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، مر عليه كذلك أيضا صحابي آخر فسلم عليه فلم يرد عليه السلام أو كذا، ثم ذكر لهم أنه كان يتأمل في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سمعها منه أطول الحديث إذا وقفتم عليه. قال: فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه. هذا تحليل جابر للموقف، تحليله للموقف، سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد علي، كيف حلل الموقف وفسره؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد، وجد معناه وجد في نفسه أنه بمعنى غضب علي، وجد في نفسه، قد تأتي وجد بمعنى حزن، وقد تأتي وجد بمعنى حقد، والمقصود هنا غضب، وجد في نفسه معناه أنه تغير علي، تأثر في ماذا؟ تغير في نفسه لأني أبطأت عليه، أني أبطأت عليه أي تأخرت في الحاجة التي أرسلني لأجلها. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، هذه الثانية، والثانية أصعب من الأولى. الأولى إذا فيها شك أنه ما سمع ما انتبه، الأولى، الثانية تزيل هذه الاحتمالات. فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، وقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد عليه، جاء الفرج بعد الشدة، فقال: إنما منعني. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب أصحابه ويعاشرهم بهذه الأخلاق العالية الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم، ما مشاها. فقال: قد رددت عليه، ما هو ضروري يعرف أني كنت أصلي، قد رددت عليه. وهو عرف، ولا كما يقول الناس درى وعمره ما درى، لا، يبين لأخيه السبب حتى يزول العجب ويذهب ما في القلب من إحن أو حقد أو غل قد يزرعه الشيطان. فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. كان يصلي يعني على راحلته في السفر، والمصلي على الراحلة في السفر يصلي حيث كان وجهه، ولهذا قال جابر: وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. الذي جعل جابرا يضرب الاحتمالات ويترك احتمال أنه يصلي أن الدابة كانت متوجهة إلى غير القبلة، فذهب عنه احتمال أنه يصلي لأنه على غير القبلة. والله يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستفاد حكما وعلم ونقله إلى الأمة أن المسافر إذا صلى على راحلته يصلي حيث كان وجهه، هذا في النافلة. أما الفريضة كان لا يصليها، ينزل ويصليها على الأرض مستقبل القبلة. وقوله: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، هذا هو الشاهد للترجمة. باب لا يرد السلام في الصلاة، في الصلاة لا يرد السلام، لكن جاءت الإشارة يشير. وهذا الحديث مع حديث الإشارة يعطينا مذهبين. المذهب الأول، يعني بعد أن عرفنا أنه كان في أول الأمر يردون على السلام حتى ولو كانوا في الصلاة، ثم نهوا عن الكلام، وبعد أنه عن الكلام حين يسلم على الشخص منهم جاءت أحاديث بأنه لا يرد السلام، وجاءت أحاديث بأنه يشير. فمن الفقهاء من قال الإشارة ناسخة، كان أولا يرد بماذا؟ بالنص، يقول السلام عليكم وهو في الصلاة يقول عليكم السلام. طيب ثانيا لا يرد، كما في حديث ابن مسعود كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلة. وحديث جابر ما منعني أن أرد عليك، إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. ظاهر الحديثين أنه حتى الإشارة ما أشار. وهذا قد يؤخذ منه أن البخاري رحمه الله يشير إلى تضعيف الإشارة، حديث الإشارة، لأنه قال باب لا يرد السلام في الصلاة، وذكر الحديثين الدالين على الصمت، التزام الصمت، إن في الصلاة لشغلاء. فمنهم من قال هذه مرحلة ثانية أنه يلزم الصمت، لا إشارة ولا كلام. مرحلة ثالثة أذن لهم بالإشارة، كن يصلي سلم عليك وأنت تشير عليه، تستمر في صلاتك، تشير إشارة بيدك. طيب قال الحافظ رحمه الله، نقرأ كلام الحافظ. إذن وقول آخر، قول من يقول يخير بين إن شاء رد بالإشارة وإن شاء سكت. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه. وبذلك قال جابر راوي الحديث وكره عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب وقال في المدونة لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور. هذا القول أصح، أنك تسلم عليه وهو يستمر في صلاته أو يشير إليك. قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو وهو فيها بالإشارة، وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو. ما نحتاج أن ننتظر لما يأتي، سنسحبه إلى هذا الباب قراءة. الإشارة في الصلاة 139 من هذه الطبعة، كما يقولون طازج. إذا انتظرنا نأتي ذاك الوقت. قال باب الإشارة في الصلاة، وسيأتي الحديث في الإشارة في الصلاة كتاب السهو. ثم قال فأشار إليهم أن يجلسوا، وقد تقدم مستوفا في أبواب. وفيه رد على من منع الإشارة بالسلام وجوز مطلق الإشارة، لأنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخبرا برد السلام، والله أعلم. هذا الكلام متعلق بماذا؟ بالإشارة. فحديث الإشارة، حديث الإشارة له طرق حسنه بها جماعة من أهل العلم فيعمل به. قال وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو، وهو هذا الكلام الذي يتعلق برد السلام في الصلاة. فإذا هل يكره أن تسلم على المصلي إذا دخلت عليه وهو يصلي؟ لا، لا يكره، سلم عليه ويشير، يشير ويتقدم ويستمر في صلاته، يشير ويستمر في صلاته. قوله إن في الصلاة لشغل، أي شغل بما فيها من أذكار عن الكلام ولو كان لرد الصلاة، أما بالإشارة يشير في بيده ردا للسلام. وهل هذه الإشارة كافية ويستثنى من ذلك الصلاة، أم هي إشارة ويرد بالنطق بعد السلام، أم سلامه حين يصلي من ينصرف من صلاته السلام عليكم ورحمة الله تغني عن رد السلام؟ هذا محتمل، لكن هذا يكون خاصا بماذا؟ بباب الصلاة، ليس في الأحاديث أنه رد عليهم بالنطق بعد الصلاة، لكن قد يكون قوله في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله ردا، لأن رد السلام قد يكون بمثله وقد يكون بعليكم السلام. ترد يقول لك السلام عليكم، تقول وعليكم السلام، فإذا قال لك السلام عليكم وأنت قلت السلام عليكم، هل هذا يحسب ردا؟ هذا محتمل، يعني يحسب ردا، لكن السنة أن تقول وعليكم السلام. يعني لو أن أحدهم قال السلام عليكم والآخر قال السلام عليكم كان في مقام الرد، إذا لم يكن منتبها للسلام كان في مقام الرد. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في ماذا بارك الله فيكم، ما أدري في كتاب السلام الأدب أو في ما مضى معنا في الجزء الثاني، أنه من اكتفى بسلام الصلاة عن السلام على، يعني من اكتفى بسلام الصلاة عن السلام أو كذا، في قصة عتبان بن مالك، قصة عتبان ابن مالك رضي الله عنه. طيب، والدليل على أن قولك السلام عليكم وهو قال السلام عليكم أنه رد، استدلوا بقول الله عز وجل دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، هم قالوا سلاما وهو قال سلام، إبراهيم عليه السلام. قال باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. باب الحديث رقم 840 في كتاب الأذان، باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة عند ذلك، هذا الذي قصدناه. حديث الإشارة عند أبي داود حديث جابر أيضا رواه مسلم. طيب، رواية جابر أرسلني النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ يومي براسه. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. وهذه أيضا رواية مسلم، فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، أومأ زهير بيده أشار. إذن هذا يدل على أن هذه الرواية وضحت أن هناك إشارة، رواية مسلم. في رواية النسائي فأشار بيده، فقال بيده هكذا يشار، رواية أحمد. طيب، إذن هذه الروايات الموضحة، هذه الروايات الموضحة بارك الله فيكم أنه يشير، فيكون القول الراجح في هذا أنه لا يتكلم وإنما يشير، والإشارة تكفي. طيب، الذي أريد أن أذكره، هل الإشارة خارج الصلاة تجزئ عن رد السلام؟ الجواب لا، الإشارة إنما تكون مع السلام، لمن أردت أن تنبهه أنك رددت عليه أو سلمت عليه لبعد تمر على أناس فبينك وبينهم شيء من البعد، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، ربما ما يسمعونك فتشير بيدك كأنك تنبههم مع قولك بلسانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهم يردون عليك. هذا لا بأس به، لا بأس به إذا احتجت إليه لتنبيههم مع التلفظ، أو رد عليك سلم هو وأنت سلمت وردت عليه لتعلمه أنك قد سمعت سلامه وردت عليه. الاستعانة باليد مع القول عند الحاجة إلى ذلك لا بأس به. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فأشاح بيده يشير إليهن ويسلم عليهن، يحمل على أنهن كنا كبيرات. أو على أنه ماذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو عند أمن الفتنة أو نحو ذلك. أما ما يفعله كثير من السائقين، حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أنها قالت بين هي في نسوة فمر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهن، حديث جرير. جاءت في رواية أنه أشار بيده وهي عند الترمذي، فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده، وصححه الألباني إلا زيادة ألوى بيده، ألوى بيده فإنه ضعفها، والعراقي حسنه. الترمذي قال هذا حديث حسن، وهو من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف عن أسماء بنت يزيد، إلا أن الراوي عنه عبد الحميد بن بهرام وهو أحسن من غيره. طيب، قلنا يحصل من أصحاب السيارات ودراجات النارية والسائقين أنهم إذا مر بهم شخص يكتفون بالإشارة، أو هذا خطأ، إشارة مع السلام، تشير مع السلام بالقول. ومثل ذلك اكتفاء بعضهم بضربة الهون والصوت البوري ما يسمى بالبوري الذي هو منبه السيارة، هذاك ينبه وذاك يجيب، يجيب واحدة بواحدة، وجعلوه محل السلام، وهذا يذهب معه الأجر. إنما الأجر أنك إذا نبهت سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو يضرب ينبه كأنه يرد عليك ويرد. أما تنبيه بتنبيه هذا ما فيه أجر السلام. طيب بارك الله فيكم، إذن هذا الحديث هو الذي نكتفي به، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.